بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادة، وكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هنا هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام، وسبق لنا بيان شيء من ذلك، وهنا يبين هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بأنه يتفنن في العبادات، والعبادات كثيرة، منها تلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد والصدقة والصلاة والإكثار من الاستغفار والتوبة والدعاء، كل هذه عبادات وكلها يضاعف الأجر فيها وتضاعف الحسنات فيها، ومن أهمها تلاوة القرآن، لأن هذا الشهر الكريم هو الذي أنزل فيه القرآن، كما قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولذلك كان جبريل عليه السلام في كل عام في رمضان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويدارسه القرآن. ولما كان في آخر سنة من عمره صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل عليه السلام القرآن مرتين. ما كان في السنوات الماضية في كل رمضان يدارسه القرآن مرة، لكن في الأخيرة دارسه مرتين، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان له اعتناء خاص بتلاوة القرآن في رمضان. ولأن تلاوة القرآن على ما فيها من الأجر العظيم، وأنه يكتب للمسلم عند قراءته كل حرف بعشر حسنات، وإذا كان في الأمكنة المضاعفة فيها الأجر مثل مكة والأمكنة الشريفة والأوقات الشريفة مثل رمضان تضاعف إلى أضعاف كثيرة، بين الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ما لها حد. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يحرص على كثرة التلاوة في رمضان، ويستحب المدارسة أيضا كما كان جبريل يدارس. والمدارسة كون كل واحد يكون بين اثنين شخصين يقرأ هذا ويستمع له الآخر حتى يذكره إذا كان يسقط كلمة أو يسقط آية، فهذا من الضبط للقرآن الكريم. فالمدارسة أمر مشروع ومستحب، ومن أسباب التعرف على قراءة الإنسان، لئلا يكون أخذ اسقط آية وتذهب عليه باستمرار كل ما قرأ، فإذا كان عنده من يستمع لقراءته فإنه يذكره ما قد يحصل منه من خلل أو خطأ أو نسيان بعض الآيات. فهذه فائدة المدارسة، وهي سنة فينبغي أن يحرص عليها المرء. ولذلك كان كثير من السلف الصالح لهم ترتيب في كل يوم مدارسة، في كل يوم يتدارسون القرآن، فإذا لم يكن هذا في السنة كلها فينبغي أن يكون في رمضان، من أجل الإنسان يتقن كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا إن تلاوة القرآن تذكره، لأن القرآن كله تعليم وإرشاد وبيان للأحكام وحث على مكارم الأخلاق، فعندما يقرأ الإنسان كتاب الله سبحانه وتعالى تمر عليه الآيات التي تأمره بفعل الخير وتحثه على الصبر، فعندما يقرأ: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفلحون، يتأثر بهذا، فهذا زيادة على الأجر المتحصل عليها، فإنه يسقل قلبه، تلاوة القرآن تسقل قلبه ويتخلق بأخلاق القرآن ويتأدب بآداب القرآن. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم وصف الله خلقه بالعظيم، فقال عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. أما هذا هو فلما قال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، فالرب عز وجل عظم خلقه صلى الله عليه وسلم، فالصحابة رضي الله عنهم حرصوا أن يعرفوا هذا الخلق العظيم الذي وصفه الله، فسألوا عائشة، لأن عائشة رضي الله عنها من أزواجه وزوجاته أعلم الناس بأحواله، مدخله ومخرجه وجلوسه وذهابه وليله ونهاره، فقالوا لعائشة رضي الله عنها ماذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم، فقالت رضي الله عنها كان خلقه القرآن، القرآن اقرأ القرآن، وهذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام، المعنى أنه عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ويتخلق بأخلاقه ويتعدد بآدابه، ينظر ماذا يأمر به القرآن فيفعله، ماذا ينهى عنه القرآن فيجتنبه، ماذا يأمر به من مكارم الأخلاق ومن الصدقة ومن الصبر ومن، فكل هذه الآداب التي يحث عليها القرآن، فبتلاوتك أيها المسلم للقرآن يحصل لك الأجر العظيم، الحرف الواحد 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى 700 حسنة إلى أضعاف كثيرة. ثم أيضا ما تتصف به أنت من الأخلاق عندما تتلو القرآن، فإذا كان القرآن يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذه من تعاليم القرآن ومن مكارم الأخلاق، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولمن انتصر بعد ظلم فأولئك ما عليهم من سبيل، ثم قال بعدها ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، فيتصف الإنسان بالصبر ويتصف بالتسامح عن الناس وبغفران ما يحصل من زلاتهم، ويترفع عن مساوئ الأخلاق التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، ويا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات، كل هذه آداب يقرأها الإنسان ويتصف بها يحاول العمل بها، هذه هي الفائدة من تلاوة القرآن مع الأجر المترتب على ذلك الذي يحصل لك أيضا، هذا وهذا فيه أجر ما له حد إذا اتصفته وكنت على هذا الوصف، تقرأ القرآن في قوله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، الله يوجه كيف تبر والديك، فإذا كان والديك حيين أكرمتهم بما يحبان وحرصت على قضاء حوائجهم وما يدفع عليهم السلوك، وإذا كان ميتين فالله أرشدك وشتد وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فتكثر من الدعاء لهما والمغفرة له سؤال المغفرة لهما، وتكثر من هذه الكلمة التي علمك إياها القرآن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، تقول ذلك في دعواتك وتقول ذلك في صلاتك وتقول ذلك في سجودك، فادعو لوالديك، هذه تعاليم القرآن، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، الأوابين الرجاعين التوابين لكل ما حصل من شيء رجع إلى الله وتاب واستغفر، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، يعني الحث على الصدقة هو على الإحسان وعلى فعل المعروف، ولكن قد يكون الإنسان ما هو في كل وقت يستطيع أن يتصدق أو يستطيع أن يحسن، يمكن يجيك سائل ويظن لك قدرة وأنت قد لا يكون لك قدرة، لأن الإنسان ما هو قدرته في كل وقت، قد يكون بعض الساعات يستطيع وبعض الساعات ما يستطيع، فإذا جاءك سائل وطلب منك حاجة وأمل فيك الخير إذا ما استطعت أن تعطيه فأعطوا كلاما طيب وكلاما لين، وإما لذلك يقول الله وإما تعرض عنا عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. أعرضت عنه ما عندك شيء تعطيه، لكنك ترجو أن الله يجيب لك شيء، وإذا جاءك أنك إن شاء الله تعطيه. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، قولا سهلا لين يسمح خاطره ولا تنهره. ولذلك يقول الله سبحانه وأما السائل فلا تنهر، فقل لهم قولا ميسورا. ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله في معنى هذا، يقول إلا يكن ورق يوما أجود به، الورق الفضة يعني ما عندي دراهم أعطيه، يوما أجود به للسائلين فإني لين العودي، ما نبقاسي ألين معهم ونعطيهم كلام لين وكلام طيب، فإني لين العودي لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوال إذا كنت أستطيع وإما حسن مربودي. فهذا الخلق وهذا كله مقتبس من القرآن الكريم. وإما تعرض عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم محصورة، لا تجعل يدك مغلولة، ما يمكن أنك تبسط ولا تعطي أحد شيء قبل نغال يدك، ما يمكن تناول أحد شيء، هذا والعياذ بالله. ولا تبسطها كل البسط، جمع ما معك تصفه بساعة ولا بساعتين ولا بيوم هم متأكد أنت أيضا ما عندك شيء، لا رس أمورك وخلها باتزان وخلها مثل ما قال الله في الآية الأخرى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. تنفق الذي تقدر وتبكي عندك لأنك تحتاجه أنت، وربما يجيك إنسان أشد حاجة ممن أعطيت قبل، فإذا رست نفسك وكذا هذا هو المطلوب. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هذه تعليم القرآن وهذا الفائدة من التلاوة. فاتلو القرآن ولك حسنات وتتعظ بهذه المواعظ وتتصف بها، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل بسط وتقل من المحسن، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إذا كنت تقرأ القرآن وتقرأ هذه الآيات على كل حال يكره لك الزنا ويكره لك اتباع الشهوات ويكره لك المحرمات امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، هكذا يحذرك القرآن. ولا تكف ما ليس لك به علم، ما تتبع عورات الناس ولا تتبع أحوال الناس، ينبغي لك تغفل عن الناس ولا تتبع عوراتهم. ولذلك يقول بعضهم في هذا المعنى دع الخلق للخلاق تسلم وتؤجري، اترك الناس ولا تتبع عوراتهم، والله هذا فيه كذا والله يسوي كذا والله فلان يفعل كذا، لا اترك هذه الأمور. ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، تسأل عنه يوم القيامة كل هذا. ثم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مملوما مدحورا. فهذه آيات القرآن. فهل ذلك النبي كان عليه الصلاة والسلام يحرص على تلاوة القرآن في رمضان وفي غير القرآن ويتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه؟ نعم.
وكان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن.
نعم يكثر في رمضان، وإن كان عليه الصلاة والسلام هذا خلقه في كل وقت، لكن في رمضان يزداد، يكثر من الصدقة ويكثر من تلاوة القرآن ويكثر من التسبيح والتهليل. نعم.
وكان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة.
نعم والإحسان، والإحسان يشمل كل شيء، الإحسان حتى بالكلمة الطيبة، إذا قبلت أخاك بوجه طلق وبشيت به وضحكت بوجهه هذه صدقة منك وإحسان منك. إذا كفيت شرك وكفيت سوءك ومسكت لسانك على الناس هذا إحسان، مثل ما قال بعضهم إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسانا وإجمالا، لا يسوي شيء ولا يعطينا شيء ولا، بس إنما يمسك شره، فإذا أمسك شره فهذا إحسان منه، لأن كثير من الناس والعياذ بالله ما يمسك شره يطلق شره على الناس. إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسانا وإجمالا. بس اترك القبيح وهذا إحسان وإجمال يعتبر منك، فهذا من الإحسان. الإحسان الكلمة الطيبة إحسان، أو الصدقة كذلك من الإحسان، أو البدء بالسلام من الإحسان. إذا قابلك أخاك وبديته أنت بالسلام هذه صدقة منك وإحسان منك، لأنه دليل تواضعك ودليل على إكرامك لأخيك، إنك إذا أنت بديته بالسلام إنك أكرمته وتواضعت له. ولذلك جاء في الحديث البادي بالسلام بريء من الكبر. المتكبر ما يبدأ الناس بالسلام، ينتظرهم يبدونهم، ما هو يبدأ الناس، لا، يرى أنه أكبر منهم ويرى أن الحق له، فهو ينتظر أن الناس هم اللي يجون يسلمون عليه وهم اللي يبدونه بالسلام. أما المتواضع لا، يبدأهم بالسلام هو قبل حتى يحصل الأجر. ولذلك في الأثر البادي بالسلام بريء من الكبر. والسلام بدء بالسلام وإفشاء السلام هذا من الأسباب الإلفة والمحبة التي تجمع المسلمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. وهذا شيء مشاهد، عندما يقابلك أخاك بين قولتهم يبدأك السلام عليكم، أنت تحس أنه عمل معك معروف إذا بدأك هو سلام. فهكذا ينبغي يتخلق الإنسان بالأخلاق العالية، الأخلاق الشريفة، الأخلاق التي الرسول حثنا عليها صلى الله عليه وسلم، وهذا من خلقه الكريم ومن خلقه العظيم عليه الصلاة والسلام.
وكان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخصه من العبادات بما لا يخص به غيره.
نعم، رمضان يخص عليه الصلاة والسلام بعبادات ما كان غيره، فكان يخص بكثرة التلاوة، وكان يخص بقيام الليل، وكان يخص عليه الصلاة والسلام أنه يوقظ أهله للصلاة فيه، فكان يخصه بعبادات، وكان يخصه بكثرة الصدقة. نعم.
وإنه ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره.
نعم، كان عليه الصلاة والسلام يواصل بعض الأوقات، وهذا المواصلة كله من أجل توفر الوقت، حتى يتوفر له الوقت في التسبيح والتهليل وتلاوة القرآن وعدم الانشغال بالأكل والشرب. والمواصلة هو كون الإنسان مثلا يترك يوم يفطر ويوم ما يفطر، يصوم يومين متتابعات ما يذوق شيء، لكن عليه الصلاة والسلام له قوة، معروف بقوته عليه الصلاة والسلام وتحمله صبره، فهو يصبر على هذا. ولذلك لما كان يواصل ورأوها الصحابة رضي الله عنهم وأرادوا أن يواصلوا مثله، فنهاهم النبي قال لا، أنتم لا تواصلوا، أنتم لستم مثلي، إني أبيت عند ربي يطعمني ربي ويسقين. فالله سبحانه وتعالى فسر العلماء كونه يطعمني ويسقين إن الله سبحانه وتعالى يملأ قبله قلبه من الفرح والسرور حتى أنه يستغني عن الطعام بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من هذا. ولذلك الملائكة يسبحون الليل والنهار ولا يفترون بالتسبيح والتهليل، وهذا استغنوا عن كل شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام له حالة ليست كحالة كثير من الناس، ليست كحالة بقية الناس، ولذلك قال إني لست كهيئتكم. ولما أرادوا أن يواصلوا نهاهم عليه الصلاة والسلام، ولما ألحوا وأرادوا أن يفعلوا كفعله ولو شق عليهم، متسابق للخير ويسارعون في الخيرات، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا، لكن من أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر، فيكون أكلته من السحر إلى السحر. فإذا كان هذا، أما كونوا يومين كاملين ما يذوق شيء، لا، النبي نهاهم، لأنه إذا ضعف الإنسان وضعف أكله وضعف بدنه ما استطاع يقوم بالعبادات، ولا استطاع يقوم بلوازمه ولا بلوازم من تلزمه، لوازمهم مثل أهل بيته وعائلته وكذا. فينبغي للإنسان أن يعطي كل ذي حق حقه.
وإنه ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة، وكان ينهى أصحابه عن الوصال فيقولون له إنك تواصل، فيقول لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. نهى عنه رحمة للأمة.
نعم، نهى رحمة للأمة، لأنهم لو واصلوا واتخذ الناس هذا قالوا والله يعني هذه سنة النبي ونبي نفعل مثل ما فعل النبي. نعم بعض الناس معطيه الله قوة بدن وقوة ولا يأثر عليه، لكن بعض الناس يضره، فلذلك نهاهم كلهم على سبيل العموم عليه الصلاة والسلام مخافة أن يشق. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على ما يكون فيه راحة أمته ويحصل لهم فيه الخير الكثير ويسلمون من التعب الشديد، حريص على هذا، مثل ما وصفه الله عز وجل بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهذا وصفه صلى الله عليه وسلم وهذا خلقه، ولذلك نهاهم عن الوصال مخافة المشقة عليهم. نعم.
وأذن فيه إلى السحر. فصل.
نعم أذن فيه إلى السحر، فمن أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني يأكل أكلة السحر ثم يمسك ذلك اليوم، وبالليل ما يذوق شيء ولا جاء وقت السحر أكل. هذا إذا أراد أن يفعل فليفعل هذا فقط، أما الزيادة عن هذا تضعف الجسم ويضعفه عن عبادته. نعم.
فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة.
نعم هذا خلقه عليه الصلاة والسلام، ما يصوم رمضان لا حساب ولا ما حساب ولا فلك ولا ما فلك، ما يصوم إلا إذا رؤي الهلال، فإذا رآه الهلال شاهد ثقة عارف أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالصيام، وإلا ينتظر، فليلة مثلا 30 محل شك، ما كان يصوم صلى الله عليه وسلم إلا إذا ثبت رؤية الهلال، ومع ذلك هو يفعل هذا، وهذا الذي جرى عليه عمله عليه الصلاة والسلام وسنته، ويؤكد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أما حساب ما حساب فلك على ما يقولون، ربما يحددون دخول الشهر قبل بشهرين أو ثلاثة أو بسنة أو سنتين يدخل الشهر كذا وكذا، كل هذه حسابات وتخرص، نعم قد تصدق وهو الغالب ولكنها قد لا تصدق، فلا يبنى عليها حكم، والرسول عليه الصلاة والسلام ما بنى عليها حكم من ناحية الصيام، صيام رمضان ولا مثلا خروج رمضان ولا دخول مثلا شهر الحج ولا أي شيء إلا بالرؤية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمة نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات، ثم قال وهكذا وهكذا، ثم قال في الثالثة وهكذا، معناه 29، فأخبر عليه الصلاة والسلام، وهذا الشريعة السمحة والحمد لله مبنية على التسامح ومبنية على أشياء الأحكام التي تظهر لكل أحد، ولذلك الهلال كل يراه، فتجد مثلا البدوي في الصحراء ولا في رؤوس الجبال إذا شاف الهلال خلاص ما يحتاج أحد يقوله، مجرد رؤية الهلال يعرفون هذا إلى رمضان ويصومون، ما هم بالحساب لأن البادية ما يعرفون الحساب ولا، فلو كلفوا موضوع الحساب وأنه لابد من التثبت بالحساب وكذا لصار مشقة. فمبنى الشريعة على السماحة والسهولة والشيء الواضح لكل أحد، ولذلك الأوقات الصلاة لما أهميتها جعلت في أشياء برؤية العين ما هو بحساب ولا بشيء، صلاة الفجر إذا بان الفجر إذا طلع الفجر عرفته هذا دخل وقت الفجر، صلاة الظهر إذا زالت الشمس وزوال الشمس كذا يعرفه تعرفه بظلال، حتى اللي في البادية مجرد ما يشوف الشجرة ظله رايح جهة المغرب يدري أن الشمس ما زالت، فإذا نقص واتجه جهة المشرق عرف أن الشمس زالت، يعرفه الأعرابي ويعرفه كل أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن دخول وقت الظهر بزوال الشمس، وأخبر أن وقت صلاة العصر إذا كان ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، اطرح ظل الزوال وشوف الظل وش صار، إذا صار الظل طول هالشيء الواقف دخل وقت العصر، وقت المغرب حدده بغروب الشمس وهذا واضح لكل أحد، وقت العشاء محدد بغروب الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، هذا واضح لكل أحد، اللي في البلد يراه واللي في البراري يرونه واللي في البحار يرونه واضح. فهذه الشريعة مبنية على الأمور الواضحة البينة لكل أحد علشان ما تشق على الناس، يعني النبي يقول بعث بالشريعة السمحة، في سهولة وفيها سماحة ولا فيها مشقة لأحد، عليه الصلاة والسلام. فكان من هديه أنه لا يصوم حتى يرى الهلال أو يثبت عنده برؤية من أحد. نعم.
إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد، فإن لم يكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان 30. وكان إذا حال
أكمل عدة شعبان 30، وإن كان مثلا في رمضان فهو أيضا لا يفطر حتى يرى الهلال، فإذا أكمل شهر رمضان 30 يوما فإنهم أفطروا ولو لم يرى الهلال، لأن الشهر لا يزيد عن 30. نعم.
وكان إذا حال ليلة 30 دون منظره سحاب أكمل شعبان 30.
نعم، كذلك إذا ليلة 30 اللي فيها خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول إذا كان سحب وكذا ينبغي يصومون احتياط، لكن بما كان يصوم ولا كان يحتاط مثل هذا الاحتياط الذي قال به بعض العلماء رحمهم الله من باب الاجتهاد، لأن بما كان يصوم من رؤي ولا حتى ولو كان عليه قطر أو سحب ما كان يصوم ليلة 30. نعم.
ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به، بل أمر بإكمال عدة شعبان. ولا يناقض هذا قوله فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن القدر هو الحساب المقدور والمراد به الإكمال. وكان من هديه
نعم اقدروا له، يعني اقدروا له الشهر إذا كان عليه قدروا له 30 ولا تقدروا، لأن الأصل بقاء الشهر. وكذلك في رمضان إذا صار ليلة 30 من رمضان مثلا عليه سحاب وقتر ويبي يقول والله إحنا صرنا 29 نبي نفطر، لا، الأصل بقى الشهر، بقى الأصل إن رمضان معكم حتى تكملون 30، الأصل إن شعبان معنا نكملوا 30 وإذا كنا في شعبان، والأصل إذا كنا في رمضان إن رمضان معنا حتى يكمل 30 وبعده. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم.
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الخروج منه بشهادة 2. وإذا
نعم بشهادة 2، هناك قال برؤية ولم يذكر العدد الشهود في الدخول، أما في الخروج لا بد من 2. مثلا ليلة 30 إذا شهد 2 أنهم رأوا الهلال فهذا نعم يثبت دخول شوال فيه، أما دخول رمضان مجرد واحد يقول إني رأيت الهلال وهو ثقة خلاص الناس يصومون فيه. نعم.
وإذا شهد شاهدان برؤيته بعد خروج وقت العيد أفطر وأمرهم بالفطر وصلى العيد من الغد في وقتها.
نعم، ربما يكون ليلة 30 في سحب وفي قتر ولا يرى في هذه المنطقة، لكن يكون في منطقة أخرى ما فيها سحب ويرى، فإذا ثبت عنده وجاء من أخبره عليه الصلاة والسلام في يوم 30 إذا جاء مثلا الظهر قال والله البارح احنا شايفين الهلال وثبت بشهادة 2 أمر الناس أن يفطر، كان معناه أن اليوم عيد لازم تفطرون، يبقى وقت الصلاة العيد، وقت صلاة العيد الضحى وفات وقتها الآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالفطر في هذا اليوم ويخبرهم أنه غدا تقام صلاة العيد فيصلي من بكرة وقت صلاة العيد بعد شروق الشمس. فهذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكان يعجل الفطر ويحث عليه ويتسحر ويحث عليه.
نعم، كان عليه الصلاة والسلام يعجل الفطر و يحث على المبادرة بالفطر. وجاء في الحديث أيضا أحب عبادي، الحديث القدسي أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، فيستحب أن يبادر بالإفطار بعد تحقق الغروب، أما بالشك ما يجوز له، إذا تحقق الغروب فلا يتلهى عن بل يبادر بالإفطار. وهذا ذكر بعض العلماء رحمهم الله أسر في ذلك أنه لما كان ممسك عن الصيام طاعة لله ما يمكن، فإذا غربت الشمس الله أذله بالإفطار، فيبادر بالرخصة فرح بما أذن الله له ويبادر بذلك امتثالا لأمر الله، فتكون المبادرة بالإفطار أيضا يثاب عليها الإنسان لأنه امتثل أمر الله سبحانه وتعالى بذلك. وكان عليه الصلاة والسلام كذلك يتسحر في الغالب، وإن كان أنه يواصل بعض الأوقات يتسحر ويأمر بالسحور ويخبر عليه الصلاة والسلام أن السحور فيه بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، ولأنه السحور يعطي الإنسان قوة في النهار يؤدي أعماله التي أنيطت به، وكذلك يقوم على من تحت يده من أولادهم ممن تلزم نفقتهم بالاكتساب لهم وبمعيشتهم ينشط إذا تسحر، أما إذا ما أكل شيء فهو يكون ضعيف، وربما في ذلك اليوم ما استطاع أن يعمل لا لنفسه ولا لأولاده، وربما ما يقوم ولا بعض العبادات إذا ضعف. فالنبي يأمرهم بالسحور من أجل أن يتقوى ويكون بالنهار قوي ونشيط، يؤدي عمله ويؤدي خدمه ويؤدي عبادات التي أوجب الله عليه بنشاط وقوة. نعم.
ويتسحر ويحث عليه ويؤخره ويرغب في تأخيره.
نعم، يؤخره، يستحب المبادرة بالإفطار، وأما السحور يؤخره. والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بتأخير السحور ويأمر به، وأخبر أن في طعام السحور بركة. بركة.
هذا سائل يقول: هل على الذي يحرم من بيته قبل الميقات يعقد النية عند محاذاة الميقات الذي يمر عليه أم من منزله؟
هذا إذا كان ما يخلو الإنسان منزله أن يكون دون الميقات أو خلف الميقات، فإن كان منزله قبل الميقات يبي يطلع من منزله ويمر على الميقات، فهذا الأفضل في حقه أن يحرم من الميقات. ولكن لو أراد أن يتغسل ويتنظف ويلبس إحرامه فلا بأس بذلك، لكن نية الإحرام والتلبية وعقد الإحرام يكون من الميقات. هذا إذا كان منزله وراء الميقات يبي يمر على الميقات، لكن إن كان منزله في نفس الميقات فهو يحرم من منزله. وإن كان دون الميقات منزله بين الميقات وبين مكة، فهذا كذلك أيضا إذا نوى العمرة يحرم من بيته، يحرم من منزله. ميقاتها النجد قرن المنازل، وميقاتها العراق ذات عرق. قال: هن لهن، هن هذه المواقيت التي حددها لهن، أي لتلك البلاد، فالحذيفة للمدينة ومن سامتها، والجحفة لمن كان من جهة الغرب، ويلملم من كان جهة اليمن. لهن هذه المواقيت، لهن لهذه البلاد، ولمن مر عليهن من غير أهلهن. من مر على هذا لا ما يتجاوز حتى يحرم، إذا كان ناوي حج أو عمره ما يتجاوز حتى يحرم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان أهله دون ذلك فمهله من منزله، من مكانه يهل، حتى أهل مكة يهلون من مكة بالحج، فأهل مكة يحرمون للحج من مكة، ولا يحتاج أنه يخرج إلى هنا ولا هنا. أما بالنسبة للعمرة فالعمرة أهل مكة يخرجون إلى التنعيم ليجمعوا بين الحل والحرم، العمرة هي يخرجون، أما الحج فلا يحتاج خروج، يحرم من مكة، ولأنه سيخرج عن الحل، لأن عرفات من الحل ليست من الحرم، فهو يجمع بين الحل والحرم. وإذا هذا من ناحية ما يعبر به الفقهاء رحمهم الله. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه عائشة أن تأخذ عمرة وهي في مكة، أمرها أن تذهب إلى التنعيم، وقال لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه اذهب بها إلى التنعيم، فذهب بها عبد الرحمن وأحرمت من التنعيم المسجد المعروف الآن، المكان اللي هو الآن بني مسجد ويسمونه الناس مسجد عائشة لأنها أحرمت من، فأهل مكة للعمرة من التنعيم، أما للحج فهو يحرم من مكة. وكذلك غير أهل مكة، لو جيت بعمرة وجلست للحج فأنت أيضا تحرم من مكة، ولا يحتاج أنك تذهب إلى ميقاتك، لا تحرم من مكة وهكذا. نعم.
هذا سائل يقول: إني وضعت كتابا من كتب الفقه على الأرض وذهبت لأستلم الحجر الأسود وأنا في الصف الأول، وكان بجانبي رجل نعماء فمد يده فأخذ الكتاب وهو يظنه قرآن، فقال وهو صائم: من ألقى المصحف ألقى الله ألقاه الله في جهنم. فلما أتيته قلت له: ليس هو قرآن وإنما هو كتب من كتب العلم. وفهمته أن وضع كتاب أو مصحف على الأرض لا يعتبر إهانة له، فقال لي: هذا في مذهبك. فقلت: ليس من مذهبي، ولكن سمعت قول أحد العلماء بمكة. فسكت. يقول السؤال: إني حائر وخائف أن تجاب دعوته، أرجو وإني أدعو الله في صلاتي أن يغفر الله له ذنوبه ويدخله الجنة، أفتوني في أمري.
جزاك الله خير ما دامك سامحته دعوة الله له، هذا طيب. أولا، إن على كل حال المصحف له احترامه ويجب أن يحترمه كل إنسان، فنهى العلماء رحمهم الله أنه يجعله بالأرض ويمد رجله إليه، لأن هذه إهانة له، لأن هذا يعرف الإنسان من نفسه. ولو كان إنسان عزيز عليك جدامك ومديت رجليك قدره، ما تصير في إهانة له، فكتاب الله أولى. كذلك إذا ما تستدبر وتخلي المصحف وراء ظهرك، هذا من الإهانة له، ولا ينبغي، ينبغي تعظيمه. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلا بد من تعظيمه. أما بالنسبة لمسألة الأعمى فهو إن شاء الله يؤجر على نيته، ولكن كلامه هذا ما ينبغي أن يتجرى بهذا الكلام. وجده وظن أنه مصحف، لكن غيرته حملته إلى أنه يتكلم بكلام قد يكون فيه آثم، ولا ما يحتاج، إن هذه غيرة منه على المصحف. لكن كونه يدعي على أخيه المسلم بأنه يضعه الله في جهنم، هذا والعياذ بالله ما ينبغي ولا يجوز، فلا ينبغي. فكثير من الناس جزاهم الله خير يكون عندهم غيرة، ثم غيرته ذي تزيد وتوقعه أيضا في المنكر هو بنفسه، هذا ما ينبغي. ينبغي أنك مثلا لو قصة هذا الأعمى أنه رأى وظن أنه مصحف وشاله ودعا على من فعل هذا، لا يا أخي، ينبغي أنك تدعي له بالهداية حتى ولو قدر أنه مصحف، يدعي له أن الله يهديه وأنه يعظمك. أما كونك تدعي عليه في النار أو تدعي عليه في جهنم والعياذ بالله، تدعي على أخيك المسلم، هذا ما ينبغي. فهذا الذي هو فعل أمرين: الأمر الأول تعظيم المصحف، يشكر عليه ويؤجر إن شاء الله عليه، وهذا من تعظيم شعائر الله. لكن الأمر الثاني قد يأثم فيه، وهو الدعاء على هذا بالنار، ما ينبغي لك تدعي عليه بهذا. أم لكان ولا بد هو الهداية، إن الله يأتيه سبحانه وتعالى. فينبغي للإنسان عندما يحصل له شيء من هذا أو غيره، يعني تغيير منكر، فلا يغير المنكر ويحط معه منكر، لا، ينبغي إن الإنسان يغير بمقدار المنكر، ويغير المنكر فقط ولا يزيد عليه. لأن كثير من الأخوان جزاهم الله خير عندهم غيرة وعندهم، لكنه قد غيرته تضره بزيادته، ويدخل فيه هذا من نوع من أنواع الغلو. والله سبحانه وتعالى نهى عن الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. لكن إذا رأيت إنسان وأمره بالمعروف وانهوا عن المنكر بأسلوب حكيم وبأسلوب مهذب، ولا تنالها أنت بسوء، لأنك إذا نلته بسوء أو دعيت عليه أو سبيته، أنت فعلت منكر أيضا. فلا تجمع بين تغيير المنكر وتجيب أنت منكرا مثله أيضا، أو أقل منه أو أكثر منه. فينبغي الإنسان أنه عندما يتكلم بالأمر أو النهي أنه يكون بمقدار، وأنه يضبط نفسه ولا تحمله الغيرة إلى أنه يتجاوز الحد ويرتكب المنهي عنه. فهذا إن شاء الله الأعمى اللي يحمله على ذلك الغيرة وفعل غيرة ذي يشكر عليها، لكن كونه يدعى على أخيه وكذا وهو ما تحقق هل هو مصحف أو ما هو مصحف، فهذا أيضا ليش ما أدري هو مصحف أو ما هو مصحف، لكن احملته الغيرة على هذا فلا يجوز له. أما بالنسبة لك أنت أيها الأخ اللي حصلت عليك القضية ذي، وأنك تقول أن هذا أنك تخشى من قبل دعوتنا ما هذا دعوته ما تقبل، لأنه هذا الدعوة دعوة المظلوم تقبل، هذا ما هو مظلوم. أما اللي ما هو مظلوم أو يكون ظالم دعوته ترجع عليه ما تقبله، ما كل دعوة مقبولة، لأنه الله سبحانه وتعالى نهانا عن الاعتداء في الدعاء، وادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فربما أنك تدعي على شخص وأنت ظالم له، الدعاك هذا يعود عليك أنت ما يعود عليه إذا كنت أنت ظالم له، فأنت لا تخاف أن أنت إن شاء الله سالم من هذا لأنك ما عملت شيء ولا أخطأت. أما بالنسبة للكتب أهل العلم مثل كتب الفقه وشرح الحديث ونحو ذلك، كنا توضع إذا كان المحل مكان محترم وضعته له فإن شاء الله ما في بأس، ولكن كل ما عظمته مما يتعلق بالعلم فهذا أولى لك وأحسن، لأن التعظيم شعائر الله، وهذه كتب العلم علم الشرع، لأنها إما أن تكون فقه، والفقه منين أخذنا؟ الفقه مأخوذ من كتب الحديث ومأخوذ من القرآن الكريم، فهو كله معظم، ولكنك لو وضعته على الأرض مكان نقي وطاء ولا في شيء فلا بأس، بخلاف المصحف لا ينبغي احترامه وينبغي رفعه، فلا تستدبره ولا تمد رجلك إليه، لأن القرآن له مكانة غير مكانة كتب العلم، وإن كانت كتب العلم ينبغي لك أنك تتأدب معه وتحترمه، لكن لا ما ليست كالقرآن، القرآن كلام الله، ولذلك كلام الله فضل كلام الله على كلام الناس كفضل الله على خلقه، لأن كلامه هذا صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فيجب احترامه وتعظيمه، ولذلك حرم على الحائض أن تقرأ القرآن، وحرم على الجنب أن يقرأ القرآن، كل هذا من احترام القرآن. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجب إخراج الزكاة للأسهم الموجودة في الشركات؟
إيه نعم نعم، الأسهم الموجودة يخرج زكاتها، نعم يقدرها ويخرج زكاتها.
هل سائل يقول: هل يثاب مستمع أشرطة القرآن الكريم؟
إيش؟
هل يثاب مستمع أشرطة القرآن الكريم؟
مستمع؟
نعم.
نعم إن شاء الله يثاب على الاستماع، وإن كان إذا قرأه فهو أولى وأحسن، ولو بكل حرف حشر حسنات، لكنه إذا استمع القرآن إن شاء الله ينتفع من القرآن ويتعظ بالقرآن ويسمع المواعظ في القرآن، يسمع قوله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون ويتأثر بهذا وينفع هذا، فسماع الأشرطة هذا طيب، لكن إذا كنت أنت تقرأ يكون هذا أبلغ، لأن كل حرف لك فيه عشر حسنات. نعم.
هذا سائل يقول: رجل مريض بالكلى ونصح الأطباء بالإفطار، هل يجوز له الإفطار؟ وإذا كان لا يمكن له القضاء ماذا يعمل؟
نعم، هذا إذا كان مريض مثل ما ذكرت الكلى فإنه إذا ما استطاع أن يصوم، قالوا له الأطباء مسلمين، قالوا الطبيب مسلم معروف، وقالوا أن الصيام يضرك، فهذا لا بأس أنه يفطر. فإن كان هذا مستمر معه ولا يرجى برؤه فإنه يستمر ولا يصوم ويطعم بالنسبة عن رمضان عن كل يوم مسكين ويكفيه إذا ما يستطيع يصوم، لأن هذه حالة الشيخ الكبير الذي مثلا من كبر السن ما يستطيع يصوم، أو المريض الذي مرضه ما يرجى برؤه ما ينتظر أنه يشفى عن قريب حتى أنه يصوم، فمثل هؤلاء يطعم الواحد عن كل يوم مسكين ويكفيه عن الصيام.
هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل الحرم دون أن تطوف أو تصلي؟
لا، ما يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد أي مسجد، فكيف الحرم؟ ما يجوز للمرأة أن تدخل في أي مسجد من المساجد وهي حائض، ولا يجوز أن تدخل وهي نفساء، كما أنه لا يجوز للجنب سواء امرأة أو رجل ما يجوز أن يدخل المسجد ويجلس فيه وهو على جنابة، فهذا ممنوع منه، إلا إنسان بيمر مرور، لو مر مثلا من عند شارع والمسجد يصير أقرب له مر معه وهو ماشي ما جلس لا بأس بذلك، أما الجلوس لا، فلا يجوز. فإذا كان هذا في غير في سائر المساجد فالحرم من باب أولى، فلا يجوز للمرأة أن تدخل بالحرم ولو أنها مصلي ولو ما هي طائفة، بل تجلس خارج الحرم. هنا
هذا سائل يقول: هل يفسد الصوم استعمال دواء المضمضة علما أن الدواء مر ويبقى أثره في الفم مدة؟
المضمضة فقط؟ لا، المضمضة ما يأثر، إذا ما دخل إلى الحلق يبي يستعمل مثلا دواء مثلا لأسنانه يتمضمض فيه على شارع الأسنان ولا يصل حلقه شيء، هذا لا بأس، لأن اللي بالفم ما يأثر، إلا أنه عندما ينتهي ينبغي له ينظف الفم ويستاك ويتمضمض بالماء النقي كم مرة حتى يذهب طعمه ولا عليه في ذلك شيء، لا بأس.
هذا سائل يقول: هل طواف الوداع يكون لازما في العمرة ومتى يكون وقته؟
نعم، طواف الوداع اختلف العلماء فيه، لكن جمهور العلماء يقول لا بد من طواف الوداع، وهذا ينبغي للإنسان أن يفعله ولا ينبغي يتساهل فيه. فإذا كان الإنسان جاء للعمرة وبذل جهده من مال ومن تعب ومن ترك الأعمال ومفارقة البلد ولأهله وجاء من أجل العمرة ثم يشكل عليه طواف الوداع 7 دقائق أو 8 دقائق، والله هذا ما ينبغي. أنت جايم عبادة والطواف عبادة، وليش تتركهم؟ نعم، قال بعض العلماء أنه ما ينزل، لكن جمهور العلماء يقول لا، يجب أنه ما إذا جاء وهو آخذ العمرة ما يخرج حتى يوادع. أما وقت الوداع فهو عند السفر، إذا راح عزم على السفر فهو أنه يوادع، وإذا وادع وجلس يوم يعيد الوداع، أو وادع مثلا وبات تلك الليلة لازم يعيده لأنه هو عند السفر الوداع. لكن لو مثلا وادع وراح البيت اللي سكن واللي ساكن فيه وضف عفشه وجلس له ساعة ولا ساعة ونص ولا تغدى ولا تقهوى وكذا، هذا لا بأس، يعني وقت قصير ساعة ساعة ونص ساعتين ما يخالف. أما يجلس يوادع الصبح ولا يمشي إلا بالليل، لا، هذا ما يخالف، لابد يعيد الوداع. أو مثلا يوادع المغرب أو العشاء ثم يبات ولا يمشي إلا الصبح، لابد من إعادة الوداع، هذا وقته. نعم.
هذا سائل يقول: هل يفطر بلع النخامة؟
إيه نعم، النخامة إذا تعمد بلعها هذه تفطر، أما الريق فهذا معتاد الإنسان فهذا ما فيه ولا يفطر، لكن النخامة هذا شيء طاري، فهذه إذا مثلا تعمد بلعها تفطر، إلا إنسان ما يدري عن الحكم ومرت عليه كذا، ولو ما يدري عن الحكم هذا إن شاء الله الجاهل ما عليه إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.